فأكملت السماوات والأرض وكل جندها. وفرغ الله في اليوم السابع من عمله الذي عمل، واستراح في اليوم السابع من جميع عمله الذي عمل. وبارك الله اليوم السابع وقدسه لأن فيه استراح من جميع عمله الذي عمله الله خالقا. وهنا تلاحظوا ان ربنا ما قالش ايه وكان مساء وكان ايه صباح، وكأن احنا الخليقة كلها دلوقتي بتعيش في اليوم الايه السابع، في يوم الراحة. ان الله اراد من خلقة الانسان الراحة، ان الانسان يعيش في الراحة. كلمة فأكملت السماوات هتلاقوها اتكررت 3 مرات بنفس اللفظ فقط. يوم ما اكمل الله كل عمل في الخليقة، ادي اول مرة. المرة الثانية نطقها السيد المسيح على الصليب قد اكمل. المرة الثالثة في سفر الرؤيا قد تم، اخر سفر الرؤيا. دول 3 مرات اتكلم فيهم عن كمال كل شيء. اول مرة في عمل الخلقة، تاني مرة في عمل المسيح على الصليب، ثالث مرة في المجيء الثاني قد تم كل شيء. يوم السبت اللي ربنا سبت يعني راحة، حتى كلمة سبت معناها راحة بالعبري. ان ربنا استراح في الخليقة بتاعته، ان ربنا فرح بالخليقة بتاعته. مش معنى ان ربنا استريح انه تعب او انه بطل شغل، لكن معنى انه استراح انه فرح بالخليقة بتاعته. لان المسيح يقول ابي يعمل حتى الان وانا ايه اعمل. وربنا ما بيقعدش ويقف عشان يستريح وكده، لكن معناه ان ربنا فرح لما لقى كل حاجة حسن وعند الانسان قال انه هو حسن ايه جدا. لكن جه الانسان زي ما هنشوف وكسر يوم الايه السبت، كسر راحة ربنا، كسر فرحة ربنا، بوظ اليوم ده هو. لكن المسيح قعده مرة ثانية لما جه في السبت الكبير ودخل القبر واستراح فين؟ في القبر. العجيبة ان زي ما شفنا ان رؤساء الكهنة كانوا برا القبر في يوم السبت عمالين يجيبوا اختام وحراس ويحطوا ويروحوا ويجوا، لكن كان المسيح مستريح جوه الايه القبر. رجع الراحة دي مرة تانية بالفداء اللي هو عمله. عشان كده لما تقروا مثلا في شفر اشعياء 56 بيتكلم الاصحاح كله عن طوبى ذلك الانسان الذي يحفظ يوم الايه السبت. ما كانش لسه السبت نزل كوصية في الوصايا 10، لكن يوم السبت ده كان في وجدان الانسان، يوم الراحة بتاعة الله اللي استراح في خليقته، واللي كان بيريد ان الانسان يعيش في يوم الراحة والفرح باستمرار. لكن بسبب الخطية الانسان كسر يوم السبت. هذه مبادئ السماوات والارض حين خلقت يوم عمل الرب الاله الارض والسماوات. كل شجر البرية لم يكن بعد في الارض، وكل عشب البرية لم ينبت بعد، لان الرب الاله لم يكن قد امطر على الارض، ولا كان انسان ليعمل الارض. ثم كان ضباب يطلع من الارض ويسقي كل وجه الارض. وجبل الرب الاله ادم ترابا من الارض. لاول مرة ياخد لقب ادم، ادم من الاحمر، لان اتخلق من الطين الحمراء، او بيسموه الطين الاسوانلي، طين لونه احمر. ونفخ في انفه نسمة حياة فصار ادم نفسا حية. فصار ادم نفسا حية. وكأنه بيعيد قصة الخليقة تانية برغم انه اتكلم عليها في الاصحاح الاول، لكن بيرجع يقولها مرة تانية لان في خلقة مرة اخرى للانسان. تلاحظوا بولس الرسول يعمل مقابلة لطيفة بين ادم الاول وادم الثاني. يقول كان ادم الاول نفسا حية، لكن ادم الثاني روحا محييا. الانسان الاولاني اللي بقى بتاع شهوة بقى نفساني. يقول نفسانيون لا روح لهم. الناس اللي عايشة في الشهوات يسموهم نفسانيون، لكن لا روح لهم. لكن ادم الجديد بقى روح محيي الخليقة الجديدة، كأن ده كان رمز ان في لما بيتكلم مرة ثانية عن الخلقة ان تعاد خلقة الانسان وخلقة الطبيعة تجدد مرة اخرى، فكان رمز جميل جدا مخفي فيه. بس برضك لو كنت صحيحين ومش تعبانين يقول وجبل الرب الاله، فاول مرة قال خلق الله الوهيم، لكن المرة دي خلق الرب الاله، جبل الرب الايه الاله اللي هو يهوى. الله الاولانية كانت الوهيم، لكن الرب الاله هنا اللي هي يهوى اله العهد. عارفين يهوى؟ لما موسى راح قال لهم مين، فقال له يهوى الكائن اله العهد. هتلاحظوا في الكتاب المقدس باستمرار لما ربنا بيتكلم عن عقاب او دينونة او بيكلم العالم بصفة عامة يستخدم الوهيم الله، لكن لما يتكلم عن خلاص او وعد او ابوة او عن علاقة بشعبه يقول وقال الرب الايه الاله يهوى. عشان كده بقول لكم ان اعادة الكلام ده مرة تانية بيتكلم عن الانسان الجديد الخليقة الجديدة، الانسان اللي معاه عهد بالله. تقوله هو الكتاب المقدس بيكرر نفسه، ما قال الكلام ده قبل كده، بيرجع يقوله تاني ليه؟ ده بيقوله بصيغة مختلفة، النفس اللي صحية هي اللي تقدر تدرك هذا الايه المعنى. يمكن حسيتوا ان الكلام ناشف شوية لحد دلوقتي، لكن من اول هنا بقى لما نخش في الاله يهوى ده، اله العهد اله المحبة اللي بيتعامل تفاعل شخصي مع الانسان، تبص تلاقوا حتى في ضعف الانسان وسقطته النظرة كلها بتتغير. هناخد راحة نص ساعة، هنتجمع الساعة 9 نكمل ان شاء الله.
بسم الله والابن والروح القدس الان واحد. بنكمل من اصحاح 2 عدد 8. وغرس الرب الاله جنة في عدن شرقا، وضع هناك ادم الذي جبله. خدوا بالكم من التعبير، يقول وغرس الرب الاله جنة في عدن. كلمة عدن معناها البهجة او المسرة، كلمة جنة من جنينة. جنينة يعني بستان صغير او منظر جميل من النباتات والطيور والاشجار والازهار والحاجات دي. فبيقول غرس الرب الاله جنة في عدن، وبعدين وضع هناك ادم الذي جبله. وكأن الله عندما خلق الانسان حط الانسان في وسط البهجة والمسرة، ان ربنا كان عايز يبهج الانسان ويسر قلب الانسان، عشان كده لما جبله حطه في وسط البهجة والمسرة. لكن يا ترى الانسان قدر يتمتع بالبهجة والمسرة دي على طول ولا لا؟ ما قدرش يحفظ البهجة والمسرة اللي هو كان فيها. ولو تتخيلوا المنظر، الصورة اللي كنا شايفينها دلوقتي، ادم موجود في وسط الجنة في وسط البهجة والمسرة، كان كل الامور اللي حواليه تشير بالبهجة والسرور، لكن ما قدرش يحفظ البهجة والمسرة اللي حواليه وسقط في الخطية. فجه ربنا في تجسده يعمل حاجة لطيفة قوي. قال الانسان كان عايش في وسط البهجة والمسرة وما قدرش يتحفظ من الخطية، طب انا هعمل ايه؟ هنقل البهجة والمسرة جوه الايه الانسان. بدل ما الانسان كان في وسط البهجة والمسرة، صار في تجسد المسيح المسرة هي اللي جوه الانسان، مش الانسان هو اللي جوه المسرة. عشان كده لما اتولد قال المجد لله في الاعالي وعلى الارض السلام وفي الناس المسرة. شوفوا المسرة ما بتقدرش تحفظ الانسان من الخطأ، بالعكس ده ممكن المسرة لما تبقى محيطة بالانسان بتساعده انه يغلط. داود النبي لما بقى ملك وبقى في المسرة وعنده ملذات وعنده مسارات كتيرة غلط. بينما ايوب لان كان متمسك بربنا لما الظروف ساءت حواليه خالص، حتى زوجته قالت له سد يومك والعن الله وموت وموت نفسك، قال لها لا يمكن اسيبه، لا يمكن اعترض عليه، خيرا من الله نقبل وشرا من الله لا نقبل. برغم ان ما كانش حواليه مسرة لكن قدر متمسك بالله. فكان عمل المسيح انه ينقل البهجة والمسرة من حوالين الانسان يدخلها جوه الانسان. ده الفرق ما بين الانسان العتيق والانسان الجديد. الانسان العتيق يحب يعيش في وسط البهجة والمسرة، لكن الانسان الجديد هو اللي المسرة جواه. عشان كده تشوفوا بولس الرسول حتى وهو في احلك ظروفه في سجن فيلبي وهو مربوط، لكن كان بيرنم جوه الايه سجن، ان المسرة هي اللي كانت جواه مش هو كان جواه المسرة. ويقول غرس جنة عدن شرقا، وده من ضمن الحاجات اللطيفة اللي التقليد بتاع كنيستنا بيعلمها لنا، ان احنا بنصلي تجاه الايه الشرق، ان احنا بننظر الى الفردوس اللي احنا فقدناه وبنتمنى العودة ليه. وضع هناك ادم الذي جبله، وانبت الرب الاله من الارض كل شجرة شهية للنظر وجيدة للاكل. خدوا بالكم التعبير ده، انبت لادم كل شجرة شهية للنظر وجيدة للايه للاكل. ده اللي هيجي في الاصحاح الثالث، ويشوف ان حواء بصت للشجرة لقيتها كده، الله طب ما ربنا خلقها كده، ربنا اصلا خلقها شهية للنظر وجيدة للايه للاكل. ده كل شجرة، مش شجرة بس معرفة الخير والشر، ده كل شجرة في الجنة كانت كده. عشان تعرفوا ربنا خلق الجمال للانسان والتمتع للانسان، وكانت كل يوم بتشوف الشجرة وعارفة ان هي شهيدة للنظر وجيدة للاكل، الا في يوم معين ابتدت النظرة تتغير برغم ان هي كانت شايفاها كده كل يوم. وشجرة الحياة في وسط الجنة، وشجرة معرفة الخير والشر، كل ده كان في وسط الجنة، المركز بتاع الجنة. وكان نهر يخرج من عدن ليسقي الجنة، من هناك ينقسم فيصير أربعة رؤوس، اسم الواحد في شون، وهو المحيط بجميع أرض الحويلة حيث الذهب، وذهب تلك الأرض جيد. خدوا بالكم من أول ذكر للذهب في الكتاب المقدس باستمرار، كان فينا بيدرس معانا يعرف أن الذهب ده رمز إلى كل ما هو إيه ها سماوي. ليه؟ لان الذهب ما بيتغيرش، ما بيتأثرش بالتراب، حتى لو اتحط في التراب بيفضل نوعه ايه ذهب، ما بينفعلش، ما بيتأكسدش، ما بيتأثرش باللي حواليه. الذهب ثابت، عشان كده قيمته غالية لانه ما بيتغيرش. حتى لما بيجي واحد يخطب واحدة ويقدم لها دبلة ذهب، معناه انه بيقول ان الحب بتاعي من نفس نوع الذهب ما بيتغيرش، وطبعا عايز يقول كده لكن ما بيحصلش. فكان الذهب هنا اشارة الى الشيء السماوي اللي موجود في الجنة دهية. وذهب تلك الارض جيد، هناك المقل، المقل ده نبات صمغي اللي بيستخدمه دلوقتي وبيعملوا منه البخور، وحجر الجزع. حجر الجزع ده احجار كريمة، حجر الجزع ده كان بيتحط على صدرة رئيس الكهنة، وكانت ثياب رئيس الكهنة بتبقى مصنوعة من الذهب، متخيطة بسلوك من الذهب، وده رمز حلو لعمل الكهنوت، البخور واللبس بتاعه. واسم النهر الثاني جيحون، هو المحيط بجميع أرض كوش. حقيقة ان الأنهار دي اختلفوا فيها اختلافات كبيرة جدا، يعني من الشرق للغرب. في ناس طبعا قالت النهر جيحون ده ممكن يكون هو نهر النيل المحيط بأرض كوش، كوش اللي هي أثيوبيا ومصر، لكن في ناس قالت ان هو نهر دجلة، يعني الأنهار دجلة والفرات والحتة دي، يعني اختلفوا في أماكنها وتوزيعها. أما النهر الثالث حداقل اللي هو دجلة، وهو الجاري شرقي أشور، والنهر الرابع الفرات. لكن المهم ان هو نهر واحد وبيتفرع على اربع اتجاهات العالم او لكل اركان العالم لكل الحياة. لكن نشوف ان النهر ده في سفر الرؤيا يتحول الى نهر خارج من عرش الله والايه والخروف، مرتبط بالفداء، نهر زجاجي لامع كبلور، وتكلمنا عنه في سفر الرؤيا بارتباطه. واخذ الرب الاله ادم ووضعه في جنة عدن ليعملها ويحفظها. اخذ ربنا ادم وحطه في وسط البهجة ليعملها ويحفظها. يعملها يعني يحققها ويحفظ المسرة بهي. ده كان هدف الله من خلقة الانسان، انه يحقق البهجة والمسرة في حياته، وانه يحافظ على البهجة والمسرة دي وتدوم البهجة والمسرة. وكان العمل مقترن بالبهجة والمسرة قبل السقوط، لكن بعد شوية هنشوف ان العمل بقى مقترن بالايه، بالتعب والشقاء. طب عشان يقدر يحقق البهجة دي والمسرة دي في حياته ويحافظ عليها ويدومها، يقول واوصى الرب الاله ادم قائلا، اداله وصية. والوصية في حلاوتها هنا ان هي اللي تساعد الانسان انه يحقق البهجة والمسرة ويحافظ عليها ويحفظها ويدوم عليها. تفتكروا المثل اللي كنا قلناه عن الوصية، ان الوصية ما هيش تحكم من الله، الوصية ما هيش حد لحرية الانسان تعمل كده وما تعملش كده، ان الوصية ما هيش اختبار او امتحان للانسان، لان الله يعرف النتيجة كويسة. لكن الوصية كانت الكتالوج اللي ربنا ادال الانسان علشان لو مشي على الكتالوج ده يعيش مستريح، زي اي مهندس بيحط ديزاين لاي مكنة، بيحط كتالوج للمكنة دي، تمشي على الكتالوج المكنة دي تشتغل بكفاءة جبارة وتدي اعلى انتاجية واجود انتاجية. لكن ما تشغلش المكنة على حسب الكتالوج، المكنة تبوظ تعطل او تطلع انتاج مشوه. عشان كده الوصية هي الكتالوج اللي ربنا ادهولنا علشان ان احنا نعيش بيه. لما فهم داود الحتة دي قال له لا، هما بيقولوا ان وصايا ربنا دي تحكم وحد من حرية، لا بالعكس، اما وصاياك فايه، فواسعة جدا، تمشيت في الرحب واسعة لاني ابتغيت وصاياك. لما بيحس الانسان ان كلمة ربنا ووصية ربنا بالنسبة له ما هيش تحكم ولا امتحان، لكن بالعكس وصية ربنا دي هي اللي تبهج قلبه ومسرة قلبه. عشان كده يقول وجد كلامك فاكلت، فكان كلامك لي للفرح ولبهجة ايه، قلبي. واوصى الرب الاله ادم قائلا، من جميع شجر الجنة تأكل اكلا، واما شجر معرفة الخير، شجرة معرفة الخير والشر، فلا تأكل منها، لانك يوما تأكل منها موتا تموت. تلاحظوا ملاحظة عجيبة قوي، ادم كان في وسط البهجة والمسرة والحياة المفرحة جدا، لما كان في وسط الحياة ربنا ذكر له الموت، ربنا فكره بالايه، بالموت. ولما كان الانسان بعد شوية بقى لما الموت تسلط عليه وساد الموت على كل الانسان، جه المسيح يكلم الانسان عن الايه، الحياة. تأتي ساعة وهي الان حين يسمع الذين فين، في القبور صوت ابن الله والسامعون يحيون. يبقى لما كانت الحياة بتحوطه اتكلم معاه عن الموت، ولما كان الموت سائد عليه اتكلم معاه عن الحياة. خدوا بالكم ان الشيطان بيعمل عكس كده، لما كان ربنا بيكلم الانسان وهو عايش في وسط الحياة ويقول له موتا تموت، الشيطان يطلع يقول له ايه، لن تموت. ولما الموت سيطر على الانسان واذله وجه المسيح يقول له تعيش، السامعون يحيون، يقول له مفيش فايدة، مهما سمعت مش ايه، مش هتنال حياة. لان عمل الشيطان بالضبط معاكس ومضاد لعمل
المسيح. المسيح بيدي للانسان حياة للانسان اللي ساد عليه الموت. ما هو ده معنى القيامة والخمسين اللي احنا بنعيشها. لكن الشيطان يطلع يقول للانسان ما فيش فايدة. هتموت وهتموت وهتموت. ولا يمكن يكون ليك حياة. كل ده ضد المسيح. هنشوفه ازاي بيخش لعمله اللي بيعمله ضد المسيح. لحد ما المسيح هيقضي على هذا العمل نهائيا زي ما شفناه في سفر الرؤيا. لان يوما تأكل منها موتا تموت. وقال الرب الاله ليس جيد ان يكون ادم وحده فاصنع له معينا نظيرا. ربنا شاف ادم وحده فقال اصنع ليه معين نظير زيه مثيله. لكن مرضيش يعمل. مرضيش يعمل لي معين نظير بالرغم ان ربنا عارف وكان حاسس لانه خالق كل الخليقة ذكر وايه وانثى. لكن ربنا مرضيش يخلق لي بالرغم انه كان عارف الحالة الا في لحظة معينة. شوفوا ربنا كان عارف ملوش معين منظير لكن ما خلقش على طول. لأ انت حواء. وجبل الرب الاله من الارض كل حيوانات البرية وكل طيور السماء فاحضرها الى ادم ليرى ماذا يدعوها. وكل ما دعا به ادم ذات نفس حية فهو اسمها. فدعا ادم باسماء جميع البهائم وطيور السماء وجميع حيوانات البرية. واما لنفسه فلم يجد معينا نظيرا. وهنا اخطر حاجة ازاي ادم قدر يسمي كل الحيوانات والطيور والدبابات كلها باجناسها وفصائلها. جاب حكمة منين وجاب معرفة منين وجاب علم منين؟ ادم خلق على جمال وخلق ايضا على حكمة. ان عنده مقدرة انه يدعو كل شيء باسمه. مش ربنا اللي سمّله قال له تعالى عرفك دي تبقى اسمها بقرة. لا ده مين اللي دعا الاسامي؟ ادم. كان عنده مقدرة على المعرفة والعلم والحكمة. لكن ربنا كان عايز يعرف الانسان ويديله معرفة. الاول اول ما خلق الانسان كان مصدر المعرفة الوحيد اللي بيستمد منه المعرفة بتاعته هو مين؟ هو الله. بس ربنا ليه طريقة معينة في انه يعرف الانسان. ربنا يعرف الانسان الخير الاول. شوفوا شجرة معرفة الخير والشر. يعرفوا الخير الاول ويعيشوا في الخير. وتلقائيا لما هيعرف الخير هيعرف ان عكس اللي بيعمله شر. لكن الشيطان عرف الانسان الخير والشر بطريقة تانية. ازاي؟ العكس. عرف الانسان الايه؟ الشر. عرفه الغلط. وبقى الانسان عكس الشر اللي بيعيشه هو ايه؟ خير. ادم وحواء كانوا بيستمدوا المعرفة من الله. لكن دخل عنصر غريب، عنصر الشيطان يمدهم بالعلم والمعرفة. عرفهم الخير. الشيطان عرفهم الخير لكن مدهمش مقدرة على انهم يصنعوا الخير. عرفهم الشر لكن مدهمش قوة علشان يقدروا يقاوموا الايه؟ الشر. بعكس الله عندما يعرف الانسان اذا كان هيعرفه الخير هيديله قدرة انه يعمل الخير. واذا كان هيعرفه الشر هيديله قدرة انه هو يقاوم هذا الشر. هو الانسان كان هيعرف لكن فرق كبير جدا بين الطريقة اللي بيعرف بيها من ربنا وبين الطريقة اللي عرف بيها منين؟ من الشيطان. في الاول كانت معرفته من الله. دلوقتي بعد الخطية هتبقى معرفته من الشيطان. وبعدين هيدخل عنصر ثالث المعرفة، المعرفة الذاتية زي ما هنشوف. لكن ربنا برغم انه شاف ادم ملوش معين نظير لكن ما خلقش الا لما ادم بنفسه اكتشف ايه؟ انه ملوش معين نظير. اما لنفسه فلم يجد معينا ايه؟ نظيرا. في اللحظة اللي حس باحتياجه لهذا المعين النظير ربنا ابتدى يخلق له مين؟ حواء. فيقول فأوقع الإله سباتا على آدم فنام، وأخذ واحدة من أضلاعه وملأ مكانها لحما، وبنى الرب الإله الضلع التي أخذها من آدم امرأة وأحضرها إلى آدم، فقال آدم هذه الآن عظم من عظمي ولحم من لحمي، هذه تدعى امرأة لأنها من امرئ أخذت، لذلك يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته ويكون ويكونان جسدا واحدا، وكان كلاهما عريانين آدم وامرأته وهم لا يخجلان. ربنا ما خلقلوش حواء إلا لما أحس بالاحتياج ليها، أنه ماليش مشارك ماليش معين نظير مثله. واللطيف طبعا عارفين أنه هو خلقها من جنبه، ما خلقهاش من راسه عشان ما تتسلطش عليه، ما خلقهاش من قدمه عشان ما يتعليش عليها، لكن خلقها من جنبه عشان تبقى نظيره زيه. وحتى الضلع اللي اتخذ ده، الضلع ده مكان القلب او بيحوط بالقلب اسف، فهو اداله ان كان هو يمثل قوة الفكر فيتمثل له قوة العاطفة المحيطة بالفكر، كان هو من الذكاء بدرجة اعلى من المرأة، عشان كده هنشوف ان الحياة راحت لحواء ما راحتش لايه لآدم. ويقول المرأة اغويت ولكن آدم لم يغوى، لان كانت من السذاجة ان ممكن الحية تخدعها، لكن ايضا كان عندها قوة العاطفة اللي تقدر بها تحمي قوة العقل والذكاء والتفكير بتاع آدم. فيقول اوقع عليه سبات، يعني نومه غصبا ايه عنه. وتعرفوا ان دي كانت اشارة جميلة جدا للسبات اللي اوقع على مين؟ على السيد المسيح. الموت اللي نزل على السيد المسيح على الصليب فخرجت من جنبه الايه الكنيسة، اتولدت الكنيسة من جنب المسيح المطعون، خرج من جنب المسيح الدم والمية، والكنيسة قايمة على الحتتين دول، على الدم سر الافخارستية والمية سر الايه المعمودية، دول اساس كل الاسرار. فكانت حواء رمز للكنيسة. يقول وأحضرها إليه، يعني سلمها له. عشان كده برضك في الطقس اللطيف ان سر الزيجة لازم يبقى في الكنيسة، ما يبقاش بره الكنيسة ابدا، يعني ما ينفعش في نادي. ويقول له يسوع المسيح اعطاها لك، انك بتستلمها من ايدين مين؟ المسيح، على نفس المثال اللي تم بين ادم وحواء، فلانها لحم عظم من عظمي ولحم من لحمي، يكون الاثنان جسدا ايه واحدا. عشان كده حس بالوحدة ونطق ان الرجل يترك اباه وامه ويلتصق بامرأته. وهنا نشوف ان ادم يرى، عشان كده ادم كان ليه نبوة، برغم ان ادم ما كانش يعرف الاب والايه والام، وده دليل ان التناسل كان في ذهن الله وفي ذهن الانسان من قبل الايه السقوط. عشان كده قال ان الاثنين يكونوا جسدا واحد، وكانوا كلاهما عريانين ولا يخجلا، لان العري بتاعهم ما كانش مرتبط بالخطيه،